بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: كتاب القضاء. الأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع. الأصل بمعنى الدليل، أما الكتاب فقوله تعالى: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، والحكم هو القضاء. وقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر، متفق عليه. وأجمع المسلمون على مشروعيته، وهو فرض كفاية، لأن أمر الناس لا يستقيم بدونه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بين الناس، وبعث عليا إلى اليمن للقضاء، وحكم الخلفاء الراشدون، وولوا القضاة في الأمصار، ولأن الظلم في الطباع، فيحتاج إلى حاكم ينصف المظلوم، فوجب نصره. فإن لم يكن من يصلح للقضاء إلا واحدا تعين عليه، فإن امتنع أجبر عليه، لأن الكفاية لا تحصل إلا به، قاله في الكافي. وفيه فضل عظيم لمن قوي على القيام به وأدى الحق فيه، وفيه خطر كثير ووزر كبير لمن لم يؤدي الحق فيه، فلذلك كان السلف يمتنعون منه. كل هذا كلام واضح. قال في الفروع: والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإنها من أفضل القربات، وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه. قال في الشرح: وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسأل الإمارة. الحديث متفق عليه. يعني القضاء لا شك أنه فرض كفاية، والناس بحاجة إليه، وأنه لا بد أن يوجد من يقضي بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هو القاضي في زمانه عليه الصلاة والسلام، والخلفاء الراشدون أيضا قضوا بأنفسهم رضي الله عنهم، وأيضا بعثوا القضاة في الأمصار، لأن الخليفة لا يمكن أن يقضي بين الناس في كل مكان، فلا بد أن يبعث القضاة في الأمصار. وتولي القضاء عمل عظيم من جهة، وفيه خطر كثير من جهة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار، واحد في الجنة. هذا على الخطر، وأن خطر القضاء شديد وعظيم كثير. اثنان في النار، واحد في الجنة. من هم اللي في النار؟ الرجل عرف الحق وقضى بخلافه ففي النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، واللي في الجنة ورجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. إذن لا يسلم إلا بهذين الأمرين: أن يعرف الحق وأن يقضي به. فإن كان جاهلا فليس معذور، إذا كان جاهلا بالقضاء فليس معذور، لأنه لا يجوز له أن يتولى منصب القضاء مع عدم العلم. سيأتي صفات القاضي في كلام مؤلف. لكن ليس معنى الحديث، يعني ليست القسمة قسمة عدد، هذه قسمة صفة. فرق بين قسمة العدد وقسمة الصفة. قسمة الفرق بينهما نقول: ليس هذه قسمة عدد، يعني لو قدر أنه في البلد مثلا 30 قاضيا، هل نقول هؤلاء 30 20 في النار و10 في الجنة؟ الجواب لا، هذه ليست قسمة عدد، هذه قسمة صفة. هذه صفتان: من اتصف بهما فهو في النار، وصفة: من اتصف بها فهو في الجنة. يمكن هؤلاء 30 كلهم يتصفون بالصفة الطيبة ويكونون في الجنة، ويمكن أن يتصف أكثر من 30 ويكونون في النار. هذه ليست قسمة عدد، هذه قسمة صفة فقد يوجد الأكثر هكذا أو قد يوجد الأكثر هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين الصفات التي يكون فيها القاضي عادل يدخل الجنة، والصفات التي يكون فيها آثما ويدخل النار والعياذ بالله. إذن لا ينجو القاضي إلا بهذين الأمرين، أن يعرف الحق، أن يكون من أهل القضاء أهل الاجتهاد والعلم، وأن يقضي بهذا الحق. إذن القاضي يحتاج إلى العلم ويحتاج إلى الأمانة. إذا كان عنده علم وليس عنده أمانة قضى بظلم وجور وصار من أهل النار. إذا كان عنده أمانة وعدالة وليس عنده علم قد يقضي بجهل ويكون من أهل النار. وقال وبين رحمه الله هنا، قال في الفروع الواجب اتخاذها دينا وقربة، لأن هذا عمل صالح فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: إنه يأتيني الخصم، أي الخصوم، فلعل بعضهم يكون ألحن بحجتهم بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له، فمن قضيت له بحق امرئ مسلم فإنما أقطع له قطعة من نار، فإن شاء يأخذ يحملها وإن شاء يذرها. النبي عليه الصلاة والسلام تولى القضاء بنفسه، فهو عمل صالح. وبين فضله عليه الصلاة والسلام بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكه بالحق، ورجل أتاه الله الحكمة، يعني العلم والحكم، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، يقضي القضاء غير التعليم، القضاء والحكم الملزم. ويدخل فيها الفتوى، في عموم الحديث يدخل الفتوى، فيقضي بها ويعلمها. يقضي يعني يبين الأحكام الشرعية، سواء كان قاضيا له سلطة الإلزام أو مفتيا ليس له سلطة وإنما يفتي ويبين الأحكام، فهو يعلمها تعليم والفتية والقضاء. هذه من الأعمال الصالحة التي يغبط عليها صاحبه. والثالث: ورجلته القرآن، فهو يقوم به أنا الليل وأطراف النهار. إذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين القرآن القيام به، وبين المال الذي ينفق صاحبه في الحق، وبين العلم الذي يعلمه الناس ويقضي بينهم. فهذا شك أنه من الأعمال الصالحة التي يغبط عليها صاحبها. فإن من أفضل القربات: وإنما فسد حال الأكثر لطلب الرئاسة والمال بها، لطلب الرئاسة. فالقضاء فيه سلطة، القضاء فيه سلطة، فالقاضي له سلطة ويحكم ويلزم، فقد يأخذ العجب والكبر فيشعر بالقوة والسلطان فيحصل له شيء من الكبر فيأخذها من أجل ما فيها من السلطة. ولا سيما في الأزمنة السابقة كان القاضي يضاهي الأمير في البلد في القوة وفي السلطان والأمر والنهي، لأنه معه قوة السلطان قوة الشرع، لأنه يحكم بشرع الله، ومعه قوة السلطان فيكون له هيبة في قلوب الناس ومكانة عظيمة عند الناس. فسمعته في السابق كانت تضاهي أمير البلد، كل بلد فيه أمير وقاضي، فالقاضي يضاهي الأمير في السلطة والقوة والمكانة، فقد يرغب فيه ضعاف الإيمان من أجل ما فيه من السلطة والمال. فإن القضاة يعطون كما سيأتي ما يكفيه من المال من أجل أن يفرغ لهذا العمل، وعملهم لا شك أنه شاق، عمل صعب وشاق، فلذلك يعطون عطان كثيرا من بيت المال. فهذا قد يرغب السلطة مع المال، قد ترغب ضعاف النفوس ضعاف الإيمان فيتخذونها من أجل السلطة، ولذلك يجور، فإنه يحكم على من لا يحب ويحكم لمن يحب ويتلاعب في الحكم، لأنه أخذها شهوة ولذة وسلطة والعياذ بالله. والواجب اتخاذها دينا وقربة، فإن من أفضل القربات. وإنما فسد حال الأكثر أي من القضاة لطلب الرئاسة والمال بها، ومن فعل ما يمكنه لم يلزمه ما يعجز عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن بشرط أن يكون من أهل القضاء. ولا شك أن القاضي مهما بلغ من العلم والفطنة والحزم فإنه لا شك سيفوت بعض الأمور وسيخطئ ببعض الأحكام وتخفى عليه بعض الأشياء، لكنه إذا استفرغ وسعه في طلب العلم وفي البحث عن مسائل معينة إذا أشكلت عليه، في السؤال يسأل العلماء والقضاة الآخرين الذين سبقوه في هذا المجال، فإذا استفرغ وسعه وقام بما يستطيع فلا يلام ولا يأثم على ما يعجز عنه. قال في الشرح: وإن وجد غيره كره له طلبه بغير خلاف، يعني إذا لم يجد إلا واحد تعين عليه وجب عليه أن يتولى القضاء، وإذا لم يعرف وجب عليه أن يذهب إلى الحاكم وأن يطلب القضاء لأنه تعين عليه وصار واجبا عينيا. وإذا وجد غيره يعني ممن هو أهل القضاء فإنه ليس بواجب عليه فلا يجوز له طلبه، لأنه من باب الإمارة، قضاء نوع من الإمارة وفيه السلطة كما سبق، فلا يجوز له أن يطلبه. يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فيجب على الإمام أن ينصب بكل إقليم قاضيا، لأنه لا يمكن أن يباشر الخصومات في جميع البلدان بنفسه، فوجب أن يرتب، عندي يترتب لكن الظاهر أنه يرتب أي يعين في كل إقليم من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق. هذا واضح، هذا واجب على الإمام، لأن أصل القضاء، الأصل أن القضاء واجب على الإمام، الإمام الأعظم في البلد، الأصل أنه هو القاضي وهو الذي يحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سبق كان حاكما وقاضيا، فإذا كان الإمام لا يستطيع أن يقضي، ليس عنده العلم أو ليس عنده التفرغ، فإنه يجب أن ينيب من يكفي في هذا الأمر، سواء في نفس البلد الذي فيها الإمام أو في البلدان الأخرى. قد يكون الإمام ليس أهل القضاء، وهذا قد وقع من أزمنة بعيدة أن الحكام ليسوا من أهل العلم الشرعي وليسوا أهلا للقضاء، فينيبون من يقضي عنهم. وكان الإمام الحاكم كان هو الإمام في الصلاة، وهو الخطيب في الجمعة والأعياد، وهو القاضي، وهو القائد في الجيوش إما بنفسه أو يبعث السرايا، فكان الحاكم هو اللي يتولى هذه الأمور. ولكن تغيرت الأزمان وصار كثير من الحكام لا يستطيع أن يباشر هذه الأعمال، فواجب عليه أن يوكل من تبرع به الذمة. قال: فواجب أن يرتب في كل إقليم، إقليم يعني البلد وما يتبعه، من يتولى فصل الخصومات بينهم لئلا تضيع الحقوق، وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا. يعني هذان الركنان الأساسيان في كل عمل، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذان ركنان في كل عمل، القوي الذي يستطيع أن يقوم بالعمل، إن كان العمل يحتاج إلى قوة بدن يكون قويا بدنا، كان العمل يحتاج إلى قوة علم يكون عنده علم، فالقوي هو الذي يقدر على القيام بالعمل. هذا شرط. الشرط الثاني الأمانة، لأنه إذا لم توجد الأمانة لم تنفع القوة، يكون عارف بالعمل قادرا على القيام به لكنه يخون، فلا يؤديه على الوجه الأكمل لعدم وجود الأمانة. قد يكون بالعكس، قد يكون الإنسان أمينا ولكنه لا يقدر على القيام بالعمل. وإذا لم يوجد الشرطان، لم يتوفر في شخص واحد، ماذا يقدم؟ فيه أمين لكنه ضعيف، وفيه قوي لكن عنده ضعف الأمانة، من يقدم في هذا يعني بشكل عام، لكن القضاء له حكم خاص أو كلام خاص، لكن بشكل عام يقدم من القوي. وهذا الذي كان يفعله عمر رضي الله عنه، كان يقول اللهم إني أشكو إليك ضعف الأمين وقوة الفاجر، ضعف الأمين وقوة الفاجر. ثم يقول رضي الله عنه الفاجر فجوره على نفسه، الفاجر فجوره، والضعيف ضعفه على المسلمين. إذا كان ضعيفا لا يستطيع القيام بالعمل، لا يستطيع القيام بالعمل، فإن ضعفه على المسلمين يضيع العمل. والفاجر قد يكون فاجرا في نفسه لكنه مؤتمنا على عمله، قد يكون عنده شيء من المعاصي، ذنوب المعاصي، لكنه يعني يؤدي العمل أداء جيدا، يعني ما يمكن أو إلى حد طيب. وإلا تمام الأمانة أو القيام الكامل قد لا يوجد في غير الأمين، لابد يكون عنده شيء من النقص والخلل. لكن نقص وخلل وضعف الضعيف أكثر، الضعيف خلله ونقصه أكثر من الفاجر الذي فجوره على نفسه. أما إذا ثبت الخيانة في نفس العمل هذا لا شك أنه لا يقر على عمله، لأنه في هذا يضيع العمل. لكن هذا فيما إذا كان فاجرا في نفسه وقويا على العمل. قال وأن يختار ذلك أفضل من يجد علما ورعا. ما هو الورع؟ وما الفرق بين الورع والزهد؟ هذه كلمات مشهورة، الزهد والورع، فما الفرق بين الزهد والورع؟ الزهد قال هو ترك، الزهد هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا الزهد، ترك ما لا ينفع في الآخرة. والورع ترك ما يضر، يعني الورع يتركز في ترك المحرمات والمشتبهات والصغائر. إذا كان الإنسان ورعا فإنه يكون حريصا على تجنب الحرام، ولو كان في أشياء صغيرة، ولو كان في أشياء مشتبهات، فالورع حريص على السلامة من الحرام، فيدقق في الأمور الصغيرة والمتشابهات فيتركها تورعا، وإن كان لا يجزم بتحريمها لكنه إذا شك في شيء تركه تورعا. والزهد ترك ما لا ينفع، يترك فضول المباحات، يعني هذا مباح لا شك أنه مباح لكن يتركه لأنه لا ينفع في الآخرة، يعني يشتغل به يضيع وقته وجهده وهو لا ينفعه في الآخرة. وذلك ذكر الورع ولم يذكر الزهد هنا، لأن القاضي يعني يشترط فيه الورع لئلا يقع في الحرام والظلم والحيف. والقاضي كما عرف تعرض لفتن، قد يغرى بالرشوة، ولا سيما إذا كان يقضي في أمور فيها أموال طائلة، فقد يغريه الظالم بشيء من المال، يحكم في قضية فيها ملايين، قد يقول له الظالم اللي جاء في هذه القضية اللي فيها أموال طائلة، قد يغري القاضي يقول الحكمت لي فلك 10 ملايين مثلا في مسألة واحدة، قضية واحدة. قد يضعف القاضي إذا كان ضعيف الإيمان، قد يضعف في بعض الأمور لما يحصل له من الفتن والإغراء. لذلك ذكر الورع لأجل أن يحرص، يكون حريصا على البعد عن الوقوع في الحرام. قال وأن يختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا، لأن الإمام ناظر للمسلمين فيجب عليه اختيار الأصلح لهم. نعم، إذا اختار الأدنى مع وجود الأفضل فإنه يكون قد خان المسلمين. إذا اختار الحاكم ولا في المناصب ولا أقاربه ولا من يحب ومن له به صداقة ونحو ذلك مع علمه أن غيره أكفى وأفضل، فقد خان الأمانة، لأن هذا ليس ملكا له، هو مؤتمن على أمر المسلمين، وليس هذا ملكه الخاص يتصرف فيه بما يحب وما يشاء، لا، هو مؤتمن على أمور المسلمين، فالواجب عليه أن يختار أفضل من يعلمه له. قال ويأمره ويأمره بالتقوى لأنها رأس الدين وتحري العدل أي إعطاء الحق لمستحقه من غير ميل لأن المقصود من القضاء لأنه المقصود من القضاء ويجتهد القاضي في إقامته أي في إقامة العدل. إذن الإمام يأمر القاضي بتقوى الله ويحثه على تحري العدل لأن هذا هو المقصود من تنصيبه. قال وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة كوليتك الآن ومعلقة بشرط نحو قول الإمام إن مات فلان القاضي أو الأمير ففلان عوضه لحديث أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم رواه البخاري. يعني الإمارة والولاية يجوز فيها التعليق ومشهور مذهب أن المعاملات لا يجوز فيها التعليق وقد سبق لنا في باب المعاملات ولكن الصواب أنه لا فرق بين الولايات وبين العقود كتعليق البيع بشرط إن بعتك هذا إن رضي أبي مثلا فنقول إذا رضي أبوه البيع يصح معلق أو بعتك كذا إذا جاء رمضان إذا جاء رمضان صح أو انعقد البيع فلا فرق بين في العقود لا فرق في العقود بين العقود الولاية وبين عقد البيع ونحوه أو عقد النكاح وما شابه ذلك فالصواب أنها واحد. وهذا نص صريح في تعليق العقد عقد الولاية أميركم زيد فإن أصيب فجعفر فإن أصيب فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه وفعلوا ذلك لما أصيب زيد رضي الله عنه قتل أخذ الراية جعفر فلما قتل أخذها عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه أي القضاء لأنها من المصالح العامة كعقد الذمة ولأن الإمام صاحب الأمر والنهي فلا يفتأت عليه في ذلك. يعني الذي يولي هو الإمام أو نائبه فيه أي في القضاء يعني قاضي من جعل له تعيين القضاة مثل الآن رئيس المحاكم مشابه ذلك فهذا نائب على الإمام فله أن يعين القاضي أو القضاة لأنه وكل إليه التعيين من قبل الإمام وأن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وهو ما يجمع بلادا وقرى متفرقة كمصر ونواحيها أو العراق ونواحيه وبلد كمكة والمدينة ليعلم محل ولايته فيحكم فيه دون غيره. وبعث عمر رضي الله عنه في كل مصر قاضيا وواليا ومشافهته بها إن كان حاضرا ومكاتبته بها إن كان غائبا لأنه صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن وكتب عمر رضي الله عنه إلى أهل الكوفة أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنهما قاضيا فاسمعوا لهما وأطيعوا. يعني هذا واضح يعين لهما يوليه فيه الحكم لا بد من تعيين هذا قاضي في بلد كبير أو بلد صغير أو في قرية أو ما شابه ذلك حتى يعلم المكان الذي يحكم فيه. وألفاظ التولية الصريحة سبعة وليتك الحكم أو قلدتك وفوضت أو رددت أو جعلت إليك الحكم واستخلفتك واستنبتك في الحكم فإذا وجد أحدها وقبل المولى انعقدت الولاية كالبيع والنكاح. والكناية نحو اعتمدت أو عولت عليك أو وكلتك أو وكلت أو أسندت إليك لا تنعقد بها إلا بقرينة نحو فاحكم أو فتولى ما عولت عليك فيه، لأن هذه الألفاظ تحتمل التولى غيرها من كونه يأخذ برأيه وغير ذلك، فلا ينصرف إلى التولية إلا بقرينة تم في الاحتمال. لا حاجة إلى هذه الألفاظ، نقول هذه أمور يرجع فيها إلى عرف الناس، يعني هذه ليست من الأمور التعبدية، هذه أمور يرجع فيها إلى عرف الناس. أي كلمة يفهم منها أنه ولاه فإنه يكون قاضيا وله الحكم، ولا بدون النظر إلى هذه الكلمات. والفصل: وتقيد ولاية الحكم العامة، وهي التي لم تقيد، وتفيد ولاية الحكم العامة وهي التي لم تقيد بحال دون أخرى فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق، والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه الذين لا ولي لهم غيره، ومال الغائب ومال الغائب ما لم يكن له وكيل، والحجر سفه وفلس، والنظر في الأوقاف التي في عمله لتجري على شروطها، والنظر في مصالحه، والنظر في مصالحي، عندي مصالحي بالهاء خطأ، والنظر في مصالح طرق عمله وأفنيته، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وتصفح حال شهوده وأمنائه ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامة إمامة جمعة وعيد ما لم يخص بإمام عاملا بالعادة في ذلك. يعني نقول باختصار يرجع فيه إلى إيش؟ إلى العرف، يعني هذه أمور لم تحدد في الشرع، يعني لم يرد في القرآن ولا في السنة أن القاضي عمله كذا وكذا وكذا، وإنما يرجع فيه إلى عرف الناس. قد يكون القاضي يحكم في قضايا معينة مثل محكمة الأنكحة مثلا، القاضي القضاة يحكمون في الأنكحة فقط، قد يكون يحكم في أمور عامة، قد يحكم، قد يتولى الأوقاف، قد لا يتولى، لأن الأوقاف مفصولة عن المحاكم، الأوقاف لها دائرة خاصة، وهكذا الطرق لها دائرة خاصة، بلديات، لأن البلدان إذا اتسعت والناس إذا كثروا يصعب أن يتولى أمورهم جهة معينة أو شخص معين، الناس كثروا والبلدان اتسعت، فمن المصلحة فصل الأعمال حتى يكون كل عمل له دائرة معينة، له مسؤولون معينون حتى يقوم به القيام الجيد على الوجه الأكمل. أما إذا كثرت الأعمال عند شخص واحد أو دائرة واحدة ضاعت ولم يتفرغ للقيام بها. على كل حال هذه أمور تنظيمية يرجع فيها إلى عرف الناس. قال: ولا يستفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع. ولا يستفيد الاحتساب على الباعة، ما عندي شيء، وتزويج من لا ولي لها من النساء، وتصفح حال شهود وأمنائي ليستبدل بمن ثبت جرحه، وإقامته إمامة جمعة وعيد ما لم يخص بإمام عملا بالعادة في ذلك. ولا يستفيد الاحتساب على الباعة، كذا عندكم، ولا إلزامهم بالشرع لأن العادة لم تجري بتولي القضاة ذلك. ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله، إذا ولاه في محل خاص فينفذ حكمه في مقيم به أي بالبلد وطارئ إليه، لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام. يعني لو جاء شخص من خارج البلد، جاء شخص من بلد آخر من اليمن، من مصر، من أي بلد، ودخل عندنا في السعودية مثلا، ثم صار عليه قضية أي قضية كانت، قتل أو زنا محصن أو قطع أو ما شابه ذلك، فهل يحكم عليه هنا ولا يقال أنه ليس من أهل البلد ويرجع إلى بلده وهم الذين يحكمون عليه؟ وش نقول؟ يحكم عليه هنا، يحكم عليه، وليس لبلد يعترض أو يحتج على ذلك، لأنه لما دخل البلد صار من رعاية هذا البلد في ذلك الوقت الذي هو مقيم فيه، كان يجب عليه أن يلتزم أنظمة ذلك البلد. إذا خالف شيئا فيما يتعلق بالأنظمة وتعلق بالشرع فإن لحاكم هذا البلد أن يقيم عليه حكم الله من قتل أو قطع أو جلد أو أي كان، وليس لأهل بلده أو دولته الاحتجاج إذا أقيم عليه الحكم إقامة شرعية صحيحة. أما إذا كان في ظلم هذا شيء آخر، لكن أقيم عليه الحكم الشرعي الصحيح فليس لدولته الاعتراض، لأنه لما دخل هذا البلد صار من رعاية، وجب عليه أن يلتزم أنظمة البلد ويلتزم شرع الله في هذا البلد وفي كل مكان. فإذا أخطأ فإنه يقام عليه حكم الله في هذا البلد. يقول وطارئ إليه إذا فينفذ حكمه في مقيم به، مقيم به وطارئ إليه، لأنه يصير من أهل ذلك المحل في كثير من الأحكام، ولا ينفذ في غيره لأنه لم يدخل تحت ولايته، وله طلب الرزق لنفسه، الرزق الفتح وما يؤخذ من بيت مال المسلمين، وله طلب الرزق لنفسه وأمنائه، أمنائه يعني من يعملون معه ويساعدونه، مثل ما يسمى كاتب الضبط اللي يكون مع القاضي، فالقاضي لابد له من أعوان يعينونه على عمله، وأمنائه مع الحاجة في قول أكثر أهل العلم قاله في الشرح. إذن القاضي له أن يطلب، لكن الآن ليس بحاجة للطلب لأنه يعين له الرزق بدون طلب، لكن له أن يطلب لأن القضاء يشغله عن طلب الرزق، فإذا ذهب يطلب الرزق لم يستطع أن يتفرغ للقضاء، إذا ذهب يطلب الرزق ضيع القضاء، ولا يمكن أن يتفرغ وهو بحاجة، أنه يبقى محتاجا ليس له دخل. فإذا له أن يطالب بما يكفيه، لكن إذا كان غنيا، إذا كان غنيا فهل له أن يأخذ مع الغنى ولا ما يأخذ؟ يعني يقول الأخذ الحاجة فقط، وإذا استغنى لم يأخذ، أم أنه يأخذ حتى مع الغنى؟ نقول لا بأس أن يأخذ مع الغنى، لا بأس أن يأخذ مع الغنى. ولما أراد عمر رضي الله عنه أن يمتنع من المال الذي أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام، أعطاه مقابل العمل على الزكاة، قال يا رسول الله أعطه أفقر إليه مني، يعني أنا في غنى عنه، لأن عمر رضي الله عنه كان يعمل بالتجارة، فقال عليه الصلاة والسلام ما أتاك من هذا المال، هذا المال يعني مال الذي يكون بيت المال، بيت مال المسلمين، ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه فتموله أو تصدق به، تموله مع الحاجة أو تصدق به مع عدم الحاجة، وما لا فلا تتبعه نفسك. هذه قاعدة، إذا أعطي أخذ، وإذا كان في غنى فإنه لا يجوز له أن يسأل مع الغنى، لكن إذا أعطي بدون سؤال جاز له أن يأخذ سواء كان فقيرا أو غنيا مدام أنه لم يسأل، لكن بالنسبة للسؤال لا يسأل إلا إذا كان محتاجا، إلا إذا كان هناك أنظمة مقررة، مثلا هذا في المرتبة كذا، وإذا خدم كذا وكذا يستحق مرتبة لأعلى ومرتبها أكثر، فلا بأس أن ينبه أنه استحق المرتبة الفلانية ولم يرقى، فلا بأس، ظاهر أنه ما في شيء، طلب الترقية إذا كان مستحقا وغفل عنه وأهمل لا بأس أن يطالب بالترقية، هذا حق مبذول، أن النظام ينص عليه أنه من خدم كذا أو من فعل كذا وكذا شروط معينة وصاف معينة فله المرتبة الفلانية أو كذا، مرتبة العاشرة، الحادي عشرة، الثانية عشرة، قد يكون هذا الشخص طبقت عليه تلك الشروط ولكنه أهمل، فلا بأس أن يطالب، لكن لو ذهب يطالب بشيء لم يبذل له يعني أعطي ما يستحق وعنده وقد استغنى بما أعطي أو بغيره، فليس أن يطالب بزيادة لا يستحقها. لكن إذا كان فقيرا أو صابته حاجة فلا بأس أن يذهب إلى الإمام ويطلب منه أن يعطيه شيئا يستعين به على هذا الظرف والحاجة التي مرت به، كما جاء عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: إن المسألة كدوح يكدح بها المرء وجهه إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا بد له منه. يعني حال الضرورة، فالضرورة تبيح المحظورات، حالة ضرورة أو يسأل ذا سلطان، هذا يدل على سؤال السلطان أهون من سؤال غيره، لأنه يسأل السلطان من بيت المال وله حق فيه بالجملة، فإذا احتاج لا بأس أن يسأل. لكن إذا كان مستغنيا فإنه ليس له أن يسأل ما لم يعطى. أما إذا كان شيء مبذولا ولكن ظلم فلا بأس أن يسأله ولو مع الغنى. يعني هذا خلاصة هذه المسألة، لأنها تشكل على كثير من الناس أنه يعني يطالب بالترقية فيقال له: كيف تطالب والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أتاك من هذا المال وأنت غني لست بحاجة؟ الظاهر أنه ليس في شيء إذا كان مبذولا، لأنه ظلم في عدم إعطائه ما بذل له. قال: وله طلب الرزق لنفسه وبنائه مع الحاجة، في قول أكثر أهل العلم قالوا في الشرح لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه استعمل زيد بن ثابت رضي الله عنه على القضاء وفرض له رزقا ورزق شريحا في كل شهر 100 درهم. وروي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما ولي الخلافة أخذ الذراع وخرج إلى السوق. عندي الذراع عندكم كذا، ايش عندك بنور الذراع؟ وخرج إلى السوق فقيل له: لا يسعك هذا. فقال: ما كنت لأدع أهلي يضيعون. ففرضوا له كل يوم 2 درهم. يعني قال في الحاشية: قال الحافظ التلخيص: لم أره هكذا. وروى ابن سعد بسند صحيح فقال: قال لما استخلف أبو بكر رضي الله عنه جعلوا له 2000، قال: زيدوني فإن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة، فزادوه 500. يعني طلب الزيادة لأنه بحاجة رضي الله عنه. هذا يدل على ورع الخلفاء رضي الله عنهم، أنه هو الخليفة ولم يفرض لنفسه، مع أنه هو اللي تولى الأمور، لكنه لم يفرض لنفسه لأنه خشي أن يحابي نفسه، فقال: افرضوا لي. فطلب من الصحابة رضي الله عنهم يفرضوا له، ففرضوا له ما سمعنا. هذا يدل على ورع الخلفاء رضي الله عنهم. قال: وبعث عمر رضي الله عنه إلى الكوفة عمار بن ياسر رضي الله عنهما واليا، وابن مسعود رضي الله عنه قاضيا، وعثمان بن حنيف ماسحا. الماسح هو الذي يقدر، يمسح يقيس الأراضي. وفرض لهم كل يوم شاه، نصف لعمار والنصف الآخر بين عبد الله وعثمان. يعني هذا يدل على أن الوالي اللي هو الأمير أنه أعلى من القاضي، لأن عمله أوسع، جهده أكثر، ففرض له أكثر. وكتب لمعاذ بن جبل وأبي عبيدة رضي الله عنهما حين بعثهم إلى الشام أن انظر رجالا من صالح من قبلكم فاستعملوهم على القضاء وارزقوهم وأوسعوا عليهم من مال الله تعالى. يعني العطاء يراعى فيه أمران: الأمر الأول نفع الشخص، والثاني حاجته. لكن اليوم ما تراعى الحاجة ولا تنضبط، لأنه خصص رواتب معينة للوظائف بغض النظر عن الشخص، لكن مراعاة الحال صارت على الأغلب أن الشخص مرتب له مرتب في أول ما يتولى العمل، ثم يزاد كل سنة ما يسمى بالعلاوة، وفي ترقيات أيضا. فهذه مناسبة، لأنه أول ما يتعين يكون يعني ليس عنده أولاد في الغالب، يتعين موظف جديد يعني حديث عهد بزواج، فيكفي مرتب أقل، ثم بعد مرور الزمن يأتيه الأولاد، فصاروا يزيدون كل سنة ما يسمى بالعلاوة السنوية، هذه مراعاة لما يأتيه من أولاد لأن حاجته تزداد مع السنين. والترقيات يراعى فيها ماذا؟ الكفاءة في العمل، لأن الإنسان إذا تقدم بالزمن فإنه يتقن العمل أكثر، يكون عنده خبرة، ولا سيما إذا وضع شروط في الترقيات أن يكون مثلا يدرس دراسة أو دورات أو ما شابه ذلك أو يسمونه مسابقات تدل على يعني إتقانه للعمل وتقدمه فيه، فيرقى ويزاد له في المرتب. إذن هذا طيب مناسب، مراعاة للحاجة ومراعاة للكفاءة، لأن هذه هي التي يترتب عليها ويتوقف عليها قدر ما يفرض على حسب يعني عمل الشخص، حسب نفعه للمسلمين من جهة، وحسب حاجته من جهة أخرى. قال وهي اجتهاد، هذا اجتهاد يقدره الحاكم.